كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر فكان يخوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما تغني تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر وإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. قال باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يقال ويوزن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بعد، يقول البخاري رحمه الله كتاب الشركة. والشركة هي اتفاق اثنين أو أكثر على خلط مالين لهما لتحصيل الربح، وقد تكون على سبيل الاختيار وقد تكون على غير الاختيار، بمعنى أن المشتركين يمكن أن تتم الشركة بينهما بناء على اختيارهما، وأنهما تراضيا واتفقا على أن يكون شريكين لأن يدفع هذا مقدار من المال وهذا مقدار من المال فيعملان به، وما حصل من ربح فهو بينهما. تكون على سبيل الاختيار، قد تكون على غير الاختيار كأن يحصل عن طريق الميراث، لأن الورثة يكونون شركاء لذلك المال الذي خلفه المورث، فإذا الشركة تكون باختيار الشركاء. وقد تأتي شركة في مال بدون اختياره، والشركة قد تكون في المال من كل من الشريكين، وقد تكون في مال من أحدهما وعمل من الآخر التي هي المضاربة والتي هي تشبه المزارعة والمساقات التي سبق أن مرت قريبا، حيث يكون من أحدهما الأرض والثاني منه العمل، وما حصل من ثمرة وفائدة فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. وشركة ثابتة، رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة ذكر البخاري جملة منها.
باب الشركة في الطعام والنهد
والعروض. المراد بالطعام ما يؤكل، سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ، يشتركون فيه بأكله في حالة كونه مطبوخا ويشتركون في أصل المال في الطعام دون أن يكون مطبوخا. الطعام يشمل هذا ويشمل هذا، والمهد المقصود به الأزواج التي تكون مع المسافرين أو مع غير المسافرين، إذا قل المال وقلت الأزواج وأريد جمعها ليشترك فيها الجميع، وليستفيد من ليس عنده شيء من نصيب من عنده شيء. هذا هو النهج الذي ذكره البخاري وأشار إليه. والعروض هي غير النقد، يعني ما يعرض للبيع والشراء، يعني لا يعرض للبيع والشراء، هذا يسمى عروض، ومفرده عرض، ويقابله النقد، لأن النقد أثمان والعروض مثمنات. العروض مثمن والنقد ثمن، فالعروض هو ما يعرض البيع والشراء ويباع بالنقد أو يشترى بالنقد. هذه الشركة الطعامي والعروض بعدين، وكيف قسمة ما يكال ويوزن، يعني كيف قسمة ما يكال ويوزن، كيف قسمته، يعني ما يكال يكون بالخير وما يوزن يكون بالوزن. ولا مانع من أن يكون مجازفة، لأن هذا ليس بيعا وإنما هو اقتسام ليس فيه بيع وشراء حتى يكون فيه المحذور، فهو يكال كما يكال ويباع ويقسم كيلا. ويمكن أن يكون عن طريق المجازفة بأن يجعل أقسام متساوية أو يغلب على ظن أنها متساوية ثم يقرع بينها أو يأخذ أو يخير أحدهم الآخر.
قال: وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا؟
يعني هنا أراد أن يبين الدليل على الجواز أجمله حيث قال لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا، لأن النهد هو الاشتراك في الطعام وقسمة الطعام، ومع ذلك هم يتفاوتون في الاستفادة من الطعام، منهم من يكون عجلا ومنهم من يكون بطيئا، فلا يتساوون في الاستفادة من الطعام عندما يقدم للأكل، عندما يقدم للأكل هم شركاء فيه، ومنهم من يكون عجلا فيأكل أكثر، ومنهم من يكون بطيئا فيكون نصيبه أقل. ومثل هذا لا بأس به ولا يؤثر، لأن المسلمين لم يروا بالنهد بأسا وهو جمع الأزواج ثم اشتراكهم فيها، مع أنهم متفاوتون في الأكل، يعني منهم من يكون أكثر ومنهم من يكون أقل. لما لم يرى المسلمون؟
قال: لما لم يرى المسلمون،
يعني هذا دليل، يعني لما يعني تعليل، يعني لأن المسلمين لم يروا أنه في بأسا وهو جمع الأزواج ثم يشتركون فيها، الذي أتى بصاع والذي أتى بصاعين والذي أتى بمد والذي أتى بأقل والذي بأكثر، ثم يجمعونها على نطع أو يجعلونها في كيس ويجعلونها في إعاء فيطبخونها ويقدمونها، فيأكل هذا ويأكل هذا ويكونوا شركاء في هذا الذي يقدم، ويتفاوتون في الأكل، فمنهم من يأكل أكثر ومنهم من يأكل أقل، ولا بأس بذلك.
قال: لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر.
كذلك مجازفة الذهب والفضة، مقصود بذلك إذا بيع بغير جنسهما، إذا حصل البيع بغير الجنس فلا مانع من المجازفة، لأن التساوي ليس بلازم، ليس بمطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني متفاضلا ومتفاوتا، يعني إذا كان يدا بيد. فالذهب والفضة ويجوز بيعهما مجازفة، يعني فينا يعني ذهب بفضة، لكن بيع ذهب بذهب لا يجوز مجازفة، وبيع فضة بفضة لا يجوز مجازفة، لأنه لا بد من التساوي فيما كان جنسا، وإذا جهل التساوي فهو كالعلم بالتفاضل، إذا جهل التساوي فهو كالعلم بالتفاضل، ولا بد من التساوي في الجنس الواحد، لا بد من التساوي في الجنس الواحد.
القران في التمر،
والقران في التمر كذلك، لأن القران في التمر يعني إذا كان أحد يأكلون تمرا وأحدهم يقرن بين تمرتين وبعض لا يأكل تمرة واحدة، فالذي يأكل تمرتين يحصل أكثر، يعني فهو من جنس المهد اللي تقدم لا بأس به. ولكن هذا سبق أن عرفنا أنه إذا حصل الإذن للذي يريد القرن ويريد القران بين التمرتين. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر بقصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى جهة الساحل، وكونه أمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة الذين بشروا بالجنة رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين. فكان معهم تمر فخلى، فجمع أبو عبيدة ما عند كل واحد منهم وجعله في مزودين، لأن الذي جاء من هذا والذي جاء من هذا والذي جاء من هذا جمعه، وهذا هو الذي يسمى الناد، لأنها تجمع الأزواد ثم يشتركون فيه، الذي عنده صاع، الذي عنده صاعين، والذي عنده مد، والذي عنده مدين، متفاوتين في مقادير ما لهم، فتجمع ثم توزع عليه حتى تكون فائدة للجميع، حتى تكون فائدة للجميع. فكاد أن يفنى هذا الذي في المزودين، فجاء يعطيهم تمرة تمرة، يعني يمون عليهم كل يوم تمرة واحدة يأكلونها. فقيل له: وماذا تغني التمرة؟ قال: وجدنا فقدها عندما عدمناها، يعني وجدوا قيمتها عندما عدموها، لأن التمرة أيضا انتهى حتى التوزيع على تمرة تمرة، لكن تبين لهم قيمة التمرة لما فقدت التمرة. لما قيل له: وماذا تغني؟ قال:
وجدنا فقدها حين فنيت،
لمعناها أنه حتى لما قل التمر ولم يبق منه ولا تمرة وجدوا فقد التمرة. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد مع صبرهم وتحملهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كانوا أيضا عليه من المواساة لبعضهم ببعض، لأن جمع الأزواج وتوزيعها عليهم بالتساوي واشتراكهم فيها هذا من المواساة، لأن الذي ما عنده شيء يشترك مع الذي له شيء، ولا يكون فيه غرابة، بخلاف ما إذا فني زاد هذا وبقي زاد هذا فصار هذا يسأل وهذا يتحرى، يكون فيه غرابة على من فني زاده. ولكنه إذا جمعت الأزواج وقسمت وحصل توزيعها بطريقة متماثلة متساوية استفاد الجميع، وكانت المواساة في ذلك، وكانت المواساة والإحسان من بعضهم على بعض. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من النبل والفضل ومواساة بعضهم لبعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إنهم وجدوا في جهة الساحل عنبرا وهو دابة من دواب البحر كبيرة كالضرب، والمقصود به الجبل الصغير كانها قطعة جلد كما جاء في الحديث اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكال وبطون الأودية ومنابت الشجر. يعني هي كأنها جبل صغير قطعة جبل بضخامتها وكبرها انجزر عنها البحر فماتت. فجاء في الحديث أنهم ترددوا هل تحل لهم وما تحل، ثم بعد ذلك قالوا يقدمون على الأكل منها فأكلوا وتزودوا منها وأخذوا منها فجلسوا 18 يوما وهم يأكلون منها وهم سرية كبيرة يعني يبلغون 300. جلسوا 18 يوما يأكلون من هذا العنبر الذي هو دابة من دواب البحر يأكلون منه، ثم تزودوا منه أيضا يعني بعد 18 يوم بقي زيادة فحملوها معهم. ثم إن أبا عبيدة رضي الله عنه أخذ الرلعين من أضلاع هذه السمكة الكبيرة فنصبوهما وأمر بأن ترحل راحلة، فمرت من بين هذين الضلعين دون أن تصطدم بهما وذلك لطولهما ولبعد المسافة فيهما، وهذا يدل على كبر وضخامة هذا العنبر وهذه الدابة من دواب البحر التي هيئها الله لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا أو يبين لنا أو هذا مثال مما ينطبق تحت قول الله عز وجل وما يتقلها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في طاقة وفي شدة، أولا أزواجهم قلت تحتاج إلى أن يجمعوا الأزواج وأن يعملوا تموين وأن يعطى كل شيء كل واحد شيء قليل، ثم بعد ذلك أيضا قلت حتى لم يمكن إعطائهم يعني شيئا، فنزلوا إلى أن يعطى الواحد تمرة واحدة، يعطى الواحد منهم تمرة واحدة ثم ثنيت التمرة الواحدة أيضا ما كان لها وجود أيضا، فهيأ الله لهم هذا العنبر الضخم الكبير الذي جلسوا عليه 18 يوما وهم 300 رجل يأكلون، وأخذوا مع ذلك بقية. وهذا من الأمثلة التي تندرج تحت قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإن هؤلاء الذين فني زادهم وقل الله تعالى هيئ لهم هذا الرزق فأطعمهم هذا الطعام الذي جلسوا عليه مدة وهم أمم وهم أمة كبيرة يأكلون، ثم ذلك تزودوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. محل الشاهد من هذا هو قضية جمع الطعام والاشتراك فيه، هذا محل الشاهد، يعني هم جمعوا الطعام واشتركوا فيه، جمعوا أزواجهم واشتركوا فيها.
قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال خفت أزواج القوم وأملقوا، عن سلمة رضي الله عنه أنه قال خفت أزواج القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس فيأتون بفضل أزواجهم، فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
في حديث سلمة هلك وعرف الله عنه أيضا هو يدل على ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه وقصة الجيش الذي معه أبي عبيدة بن الجراح، لأنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على دوابهم وعلى رواحلهم أقل زادهم فأملقوا لسد حاقتهم وحاجتهم، تفكروا ماذا يصنعون، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واقترحوا عليه واستشاروه وأن يذبحوا شيئا من رواحلهم، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ ذلك عمر قال ما بقاهم بعد رواحله، يعني إذا أكلت الرواحل يبقون رجالا ينسون على أرجلهم، فكيف يستطيعون السفر؟ ما بقاهم بعد رواحلهم. في بعض الروايات يعني قل الظهر، يعني هذا يقل الظهر يعني المركوب يقل، واقترح عليه وأشار عليه قال بردعهم بفضل أزواجهم ثم ادعو الله يبارك فيه، ففعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلب من كل واحد أن يأتي بما فضل عنده من الزاد، يعني بقايا التي بقيت كل يأتي بها وفرس من نطع، يعني بصاد من الجلد من الشيء الذي يجمع عليه الطعام، فهذا يأتي بالكسرة وهذا يأتي بكذا وهذا يأتي بكذا ويضعونها فوق هذا النفر، بل كان عن ذلك شيء. فدعا رسول الله مبركا وسأل الله البركة، فبارك الله عز وجل في ذلك الطعام، ثم دعاهم فملأوا أوعيتهم هل الشاهد من هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يأتوا بفضل أزواجهم فيشتركوا فيه الذي يسمى النعم. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لما حصلت هذه البركة حصل هذا الشيء الذي أكرم الله عز وجل نبيه وأكرم صحابته حيث أنزل الله البركة بما بدعائه وتبريكه يكون دعاء البركة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس.
وهذا الحديث هو في بيان وقت العصر والتبكير به، وأن المسافة أو المدة التي تكون بعده كان الواحد منهم يذهب إلى عوالي المدينة إلى قبى ثم تنحر جزور وتقسم عشرة أقسام ويطبخ منها ويأكلون لحما نضيجا قبل غروب الشمس، يعني أنه يبكر في صلاة العصر لو كان يبكر بها ويعجل، لأن هذه المدة لأنهم يعني توقيتهم بالأعمال كانوا يوقفون الزمان بالأعمال، ولهذا وقفوا هذه المدة بالعمل، صلوا العصر ويذهبون إلى جهة القبى ثم تنحر جزور وتقسم عشرة أقسام ويطبخ لحم وينضج ويأكلون منه قبل غروب الشمس، يعني هذه أعمال وأشياء بعضها وراء بعض فيها تقدير للوقت، فكانوا يقدرون الوقت بالعمل. كما سبق أن مر بنا أن المسافة بين أذان الصبح وبين الإقامة قدر 50 آية، قراءة 50 آية، كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. هذا شيء تسحر مع رسول الله ثم قال قمنا إلى الصلاة، قال إلى كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني قراءة 50 آية. فتقديرهم الأعمال تقديرهم الأوقات في الأعمال، وهذا من هذا القبيل،
لأنهم قدروا وقت صلاة العصر حيث يذكر بها وتعمل بعدها هذه الأعمال، ثم يكون كل الأعمال تكون قبل غروب الشمس. محل الشاهد من هذا هو قسمة اللحم، وأنه مقسم وأنه شيء مشترك، ويقسم عشرة أقسام.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال.
هذا الإسناد يتكرر في صحيح البخاري في هذا الإسناد وفي هذا السياق، وقد جاء مرارا. كان أول ما جاء في حديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، وقد تكرر هذا، ولكنه يأتي هذا الإسناد هو محمد بن علاء هو أبو كريم، محمد بن علاء هو أبو كريم، فهو يأتي باسمه ويأتي بكليته، والبخاري يأتي به باسمه وبكليته. وأما مسلم فغالب ما يأتي به بكليته ولا يكاد يأتي به باسمه، وحماد بن أسامة هو أبو أسامة، حماد بن أسامة هو أبو أسامة أيضا مشهور باسمه ومشهور بكليته، وهو بكليته أشهر، ويأتي بالكلية أكثر مما يأتي بالاسم، ويأتي بالكلية أكثر مما يأتي بالاسم. وأما بريد بن عبد الله بن أبي بردة فكليته أيضا أبو بردة، وهو مثل جده، كليته مثل جده أبو بردة، أبو بردة بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية.
وهذا أيضا مثال من أمثلة النهر، إلا أنه أوسع مما تقدم، لأن الذي تقدم في قصة أبي عبيدة كان في السفر، وفي كذلك في قصة حديث سنة الأكوع أيضا كان في السفر، ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث كان في السفر وفي الحضر، في الغزو وفي الحضر. قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني معناها اشتدت طاقتهم واشتدت حاجتهم وقل زادهم وطعامهم، وكذلك في الحضر جمعوا أزوادهم وجعلوها في وعاء واحد ثم اقتسموها بالسوية في إناء واحد، جمعوا ما بقي عندهم من أزواد، الذي عنده صاعين والذي عنده ثلاثة والذي عنده عشرة والذي عنده واحد والذي ليس عنده شيء، جمعوها ثم اقتسموها بالسوية. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم، فهذا يبين لنا فضل هذا العمل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. وكذلك الأشعريين جاء أنهم يفعلونها في الحضر والسفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيد هذا وأثنى عليه ومدح أهله وقال هم مني وأنا منهم، فهذا يدلنا على فضل المواساة والإحسان واستحباب مثل هذا العمل بين جماعات من الناس، إذا قل الزاد سواء كان في السفر أو في الحضر، فإن مثل هذا العمل
عمل جريء وفيه إحسان ومواساة. وهذا الحديث يدل على كونه محمودا في الحضر وفي السفر.
قال: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وهذه الترجمة وهي باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة أورد فيه حديث أنس في كتاب أبي بكر القصة في الصدقات وحديث طويل سبق أن مر في كتاب الزكاة. والبخاري رحمه الله فرقه في كتاب الزكاة في أبواب عديدة. وهنا أتى بقطعة منه بإسناد من أسانيد الحديث وهي متعلقة في الموضوع. وفيه: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والخليطين هما اللذان يخلطان أموالهما، يعني ففيه مشابهة للشركة وإن لم يكن بالبيع والشراء ولكنها مشاركة في الرعي والاستفادة. بدل ما يكون لكل واحد الراعي يكون للمجموعة راعي واحد فيحصل فائدة، يعني في شيء من الربح وشيء من المكسب، وهي عدم كل واحد يلزم له راعي، لأنهم إذا جمعوها ورعاها راعي واحد بينهما فإن هذه فائدة يستفيدونها. والحديث فيه: هناك من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني معناها أن الزكاة تجب في هذا المجموع ولو لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا، فالمجموع إذا بلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيه. ثم يتراجع الخليطان بينهما بالسوية، يعني معناه أن بالنسبة إلى نصيب كل واحد منهم إذا كانوا نصفين فإنهما متساويان، ولكن إذا كان لواحد 5 ولواحد 35 فيكون لهذا الثمن ولهذا 7 ثمن. يعني إذا خرج الخلافات فإن واحد عليه 5 أثمان الشاة وواحد عليه 7 أثمانها. أما على نسبة المال على نسبة ما يكون الذي له 5 يساوي الذي له 35 يساوي الذي له 35، وإنما من نسبة، يعني بالسوية على نسبة أموالهما، يعني بالسوية على نسبة أموالهما، بحيث أن الذي له إذا كان متساويين تساويان في المال، هذا عند 20 وهذا عند 20، معناه أن هذا يساوي هذا. لكن إذا كان هذا أقل وهذا أكثر فإن الزكاة تكون على نسبة مالهما، على نسبة مالهما. فالذي له 5 وهي 5 من 40 واحد من 35 من 40، يعني من هذه الثمن 5 وهذا 7 أثمان. الشاة التي تؤخذ منهم يتوازعانها بالسوية على نسبة أموالهما.
قال: باب قسمة الغنم. وقال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن أباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرا، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد فأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا، وليتك معنا مدا، أفنذبح بالقصف؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظهر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة.
حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه يحيي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتهم الناس جوع، فبادروا إلى ذبح ما كان معهم أو شيء ما كان معهم، فلما كان أمر بإكفاء القدور ثم أمر بقسمتها، وجعل 10 من الغنم تعادل بعيرا، يعني في القسمة تعادل في القسمة، لأن يعني هذه الغنائم أو أشياء مستحقة تساوى الناس فيها، فعند قسمتها مهيئة بحيث لا يمكن أن تقسم بينهم، فلا بد من المهيئة، يعني يكون هذا له غنم وهذا له، بعضهم له غنم بعضهم له من الإبل، فجعل 10 من الغنم تعادل بعيرا يعني في مساواتها في ذلك الوقت. وليس معنى ذلك أن هذه القسمة يبنى عليها المساواة في كل شيء، لأن السنة ثبتت بأن الإبل في الأضاحي وفي الهدي عن 7 والبقر عن 7 ولا تكون عن 10، ولكن هذه قسمة هذا المال حصل على هذه الطريقة، ولعله لكون هذه الغنم على حالة ليست جيدة والإبل على حالة حسنة، فصار 10 من هذه تساوي 1 من هذه، وهي أشياء مشتركة بينهم، ولا بد من قسمتها بالتساوي، والقسمة بالتساوي تقتضي أن تكون 10 تقابل بعيرا. ثم إنه ند بعير يعني شرب وهرب، وطلبوه وما استطاعوا أن يمسكوه، فرماه واحد منهم بسهم فأصابه فقتله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الدواب أوابد، إن لهذه البهائم أوابد، يعني معناها أنها تنفر وتهرب، فأوابد الوحش، الحمر الوحش التي تشرب من الناس ولا يتمكنون منها إلا بمشقة، وإذا حصل شيء من ذلك تصنع به هكذا، يعني بأن يرمى، يعني بدأنا أمكن كان يمسك ويذبح مع رقبته ومكان ذبحه ونحره، ولن يمكن إلا أن يرمى وأن يقتل بالرمي، فيحل بذلك ويكون جنس الصيد الذي الناس لا يتمكنون من أخذه إلا برميه، ثم إذا هلك بذلك فإنه يكون حلالا ما دام أنه حصل إنهار الكلب. لكن لو أنه حصل بالقتل ومات بسبب والكلب لم يخرج، فإن هذا يكون ميتا، وهنا سبق مرة في حديث عدي بن حاتم قال: أن أصاب بحده فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هو طيب، يعني إذا أصاب بالعرض يعني مات بالقتل، يعني الموت جاءه نتيجة لفقل الضربة التي جاءته فمات بها، لكن إذا صرب الحب فرقه وخرج دمه فيكون حل بذلك. فإذا أصيب بسهم فخرقه وخرج الدم، ومن هذه الطريقة التي بها يقع يتوصل إلى إمساك وحصول هذه الأوابد التي تخرج. هذا يدلنا على أن ولنلجن الدم بالطريقة المعروفة التي هي اللبة أو العنق أو الرقبة، وفي نحر الإبل وذبح الغنم، وأن النحر يكون باللبة التي فيها أسفل العنق، والذبح يكون بقطع الرأس من الرقبة، فصل ما بين الرأس والرقبة. فإذا لم يمكن إلا بهذا إلا بالرمي فإنه يفعل به كما أرسل إلى رسول الله عليه وسلم. وكذلك مثل ما لو أن دابة سقطت في حفرة ما توكل الناس من أنهم يخرجوها، نشبت في حفرة وما يستطيعون أن يصلوا إلى رقبتها لأن رقبتها تحت ويخشون أنها تموت بهذه الطريقة. فإذا رموها أو قطعوها بشيء محدد وخرج دمها من فصلها أو من أي جزء من أجزائها البارزة، فإنها تحل بذلك فتخرج أن تكون ميتة، لأنه إذا ما حصل التمكن من ذبحها فإنها تكون مثل هذا الذي أشار إليه أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ند منها فافعلوا به هكذا واصنعوا به هكذا، يعني كما أصنعوا بحلول الوحش التي ترمى وتخاد. نعم. ثم بعد ذلك قالوا إنما لاقوا العدو وليس معنا مدى يعني سكاكين، فهل نربحوا بالقصب؟ ثم الله عليه وسلم أعطاهم قاعدة عامة، قال ما أنهر الدم يعني ما أساله وذكر اسم الله عليه تقولوا ليس السنة والظفر، الظفر لا يذبح به، والسن أيضا العظم لا يذبح به، ويذبح بما سوى ذلك. فقد سبق أن مر بنا قصة المرأة التي كانت معها غنم وحصل نشاة منها شيء من التعب، فأخذت حجر حصاة وكسرتها حجرا وكسرته حتى صار له حدا فذبحته، حتى صار له حد فذبحت الشاة بها. فكل ما أنهر الدم من حجر أو حديد أو خزف أو أي شيء شرط لا يكون ظفرا ولا يكون عظم.
قال باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه.
هذا أيضا كذلك يتعلق بالقران، وهو الاشتراك في الأكل، لأن الناس إذا أكلوا وقدم الطعام لهم يشتركون فيه، لأنهم يأكلون كل واحد يأكل تمرة، وليس لهم أن يأكل تمرتين مع بعض جوحة واحدة إلا أن يستأذن أصحابه. فأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي
قال باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه.
هذه الترجمة فيها شيء من الخلل، فحتى فيها إما أن تكون بمعنى حي يعني أنها مصحفة من حين، وبذلك يكون مستقبل القران. القران حين يستأذن أصحابه، يعني معناه أنه يقرن إذا استأذن أصحابه، أو أن فيها سقط يعني منع القران، منع القران أو أن يقرن الآخر حتى يستأذن أصحابه، وإذا بقي حتى فيكون فيه منع أو النهي أو لا يجوز أو ما إلى ذلك من عبارات. وإن بقيت العبارة على ما هي عليه بدون أن يضاف إليها شيء حتى تستقيم فتكون حتى مصحفة من حين، لأن حين جاء سقام حتى يستقام الكلام، لكن مع وجود حتى لا يستقيم الكلام إلا إذا قدر قبلها منع أو لا يجوز أو ما إلى ذلك من الحضارات. ثم ورد الحديث الذي فيه النهي عن أن يقرن بين تمرتين إلا أن يستأذن أصحابه، يعني يستأذن أصحابه وأذنونه أن يأكل تمرتين وهم يبقون على أن يأكلوا تمرة تمرة، يس، لأن هذه شركة وهم شركاء بما قدم لهم، فإذا تنازلوا عن حقهم.
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه بمال، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. قال: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. أورد في هذا حديثين يتعلقان بالقيم العدل، وهما سيأتيان في كتاب العتق قريبا بعد كتاب الرهن الذي هو بعد هذا الكتاب. وفي هذين الحديثين يكون الاشتراك في العبيد في العبد الواحد، وأن أحد الشركاء إذا أعتق شخصا له فإنه يقوم بقيمة عدل، يعني وسط لا وسط ولا شطر. ثم إن كان له مال الذي هو الذي اعتق نصيبه، إن كان له مال يكفي بقيمة البقية الأسهم التي للشركة وجب في ماله هذه القيمة ودفعت إلى الشركة فعتق هذا ما يتعلق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. بمعنى هذا كان ما عنده مال يمكن أن يقوم به نصيب الشركاء فإنه يعتق ما عتق، يعني معناه يصير مبعض، نصفه حر بعضه حر وبعضه رقيق، هذا هو المبعض. ثم أورد الحديث الثاني بعد هذا وهو أنه إذا من أعتق شركا له في عبد وكان له ما من المال ما يكفي قيمة نصيب الشركاء الآخرين فإنه يقوم بقيمة عدل، يعني لا يكفي ولا شطر، يعني لا يظلم ولا ينقص. فإن لم يكن له مال استسعي العبد، يعني غير مشقوق عليه، استسعي قل له منه أن يسعى لتحصيل ما يكون به فكاكه وهو نصيب هؤلاء الشركاء الذين ما حصل منهم عدل. ففيه أصول الشركة بين الشركاء في العبد الواحد، وفيه أن من أعتق من الشركاء فإنه يقوم عليه، أي على المعتق، نصيب الشركاء الآخرين بقيمة عدل وسط، فتدفع من ماله ثم بعد ذلك يعتق عليه العبد كله وإلا عتق منه ما عتق. وهذا بالحديث الأول. وأما الحديث الثاني فإنه فيه دلالة على أنه إذا لم يوجد عنده ما يكفي فإن العبد يستسعى، يعني معناه يقال بقية القيمة التي يمكن بها أن تنقذ نفسك من الرق وأن تكون عتيقا أن تأتي بهذا المال وتدفعه لبقية الشركاء الذين لم يعتقوا، وإذا دفعته إليهم فإنك تكون عتقا. وسيأتي هذان الحديثان في كتاب العتق بعد كتاب الرهن الذي هو بعد كتاب الشركة.
قال
وعله أن يبيع هذا الشخص.
قال باب هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثني زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
والاستهام فيه يعني في المقصود يعني هذا أن القسم عندما يقتسم الناس الحقوق المتساوية فيما بينهم هل يقرعون حتى يتميز نصيب هذا من نصيب هذا. ثم عرض الحديث الذي فيه الاستهام وهو المثل ضربه من الخليطين من القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة يعني شركة في سفينة أرادوا أن يقتسموها جماعة يقول لهم أسفلها وجماعة يقول لهم أعلاها ثم عملوا قرعة من هو اللي لا أسفلها من اللي يقول لها أعلاها حتى يتميز من يكون في أسفلها ومن يكون في أعلاها. وهذا هو محل الشيء استهموا في سفينة يعني قسموها جماعة يكون أسفل وجماعة يكون أعلى ثم ميزوا من يكون أسفل ومن يكون أعلى عن طريق القرعة وعن طريق الاستهام. الاستهام هو القرعة ويعلم الناس في مدى الصف الأول ثم لما يجدون أن يستهموا عليه يستهموا عليه يعني من القرعة حتى يتميز من كل الصف الأول وقالوا قائد عدولة والغاق عيبيات كما قلت قوم يستهموا في سبيلة فكان لبعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها وكان الذين في أسفلها يمرون على الذين في أعلاها عندما يريدون أخذ الماء فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقا فإن أخذ الذين فوقهم على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا هلكوا جميعا لأن السفينة تغرق وما يدخل للسفينة فتغرق ويهلك الجميع اللي في أسفلها والذي في أعلاها. لكن محل الشاهد كما هو معروف هو قضية الاستهام يعني في القسمة وذلك أنه عندما تقسم الأشياء وتكون متساوية إن خير أحدهم أخاه لا بأس إذا قال اختر هي متساوية اختر ما تشاء انتهى وإن حصل مشاحة وأراد كل واحد يعني يأتي نصيبه عن طريق القرعة يعملون القرعة كما حصل في هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم
قال باب شركة اليتيم وأهل الميراث. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم إلى ورباع فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطونهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجر حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا عن ينكحوا ما رغبوا في جمالها في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال: باب شركة اليتيم وأهل الميراث.
باب شركة اليتيم وأهل الميراث. المفروض بهذا أن الشركة تحصل عن طريق الميراث، ويكون الورثة شركاء فيما خلفه الميت، قد يكون فيه من يتيم ويكون شريكا لمن ورث. وقد سبق أن عرفنا أن الشركة أحيانا تكون بغير اختيار، الشركة التي تأتي عن طريق الورث، ولكن شركة تأتي عن طريق الورث وشركة تأتي عن طريق كل واحد يأتي بشيء من ماله ويخلطونها بعضها مع بعض، وهذا على سبيل الاختيار. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير الآيتين من سورة النساء، الآية التي في أولها والآية التي في آخرها، وأنهم كانوا إذا كانت اليتيمة عند الرجل ولها مال فإنه يرغب في زواجها ولا يعطيها ما تستحق من المهر، وإنما يستأثر بها، ونهوا عن ذلك إلا أن يعطوهن أعلى ما يستحقن من الصداق، والذي يستحقه مثلهن، وإلا فإنهم يتركونهن ويتزوجون من شاءوا سواهن ثم كذلك أيضا كانت على العكس من ذلك، إذا كانت اليتيمة قليلة الجمال وقليلة المال فإنهم يرغبون عنها ولا يرغبون فيها ويتخلون عنها ويتركونها لغيرهم، فهم إذا كان هناك مصلحة تعود إليهم، لأن يكون المال كثير والجمال موجود، أخذوهن وقصروا في حقهن، وإذا كانت بخلاف ذلك تركوهن. لهذا الآية: وترغبون أن تنكحوهن، يعني تحتمل الرغبة فيهن والرغبة عنهن، لأن الجار محذوف، فإن كان في شيء يرغب به جاءت فيه، وإذا كان شيء يرغب عنه جاءت عنه. فهم إذا كانت صاحبة جمال ومال رغبوا فيهن، وإذا كانت بخلاف ذلك رغبوا عنهن فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين اللذين فيهما الإحسان والعدل، وأن الإنسان لا يضر باليتيمة ويستأثر بها من أجل مالها وجمالها، إنما يعدل في ذلك، وإذا أخذها بحق فليعطيها ما تستحق ولا يقصر ويمنعها ما تستحقه. وكذلك أيضا في حالة كونها ليست ذات مال وجمال يرغب عنها ولا يحسن إليها ولا يعطف عليها، فإن الواجب هو العدل في جميع الأمور.
باب الشركة في الأراضين وغيرها.
نعم، نقص نجيب عن هذه الإجابة في المسألة، وفي يوم الخميس والجمعة القادمين كان هناك من الأمور، وإن شاء الله نستعرض الدرس يوم الصبح.
الشيخ إذا كان وهو شخص